لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
فهاي كانت اللحظة اللي رجعت أنا للنقطة نقطة صفر على المسرح، حرية تماما متكاملة على المسرح، قدمت يعني موسيقى صدق من 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 أعمق مكان بقلبي، وحسيت نفسي إني خلاص فخور باللي قدمته. ورحت على الغرفة وكانوا أهلي موجودين، أهلي أمي وأبوي حضروا النهائي. صار الليل دخلنا على الغرفة وسمعت اسمي من من الثلاثة اللي ربحوا الجوائز. فصدقا هذا الشيء يعني أنا حسيت بفخر، مو لاسمي كليث صديق، بس صدقا لكل شخص مر بحياتي يعني لهذه المرحلة، أبوي أمي أستاذي أصدقائي المعهد اللي أسسني، المرية اللي كان اللي هاي عشان أبوي يشتري منها الحليب بغداد، حتى لهذا الشخص اتذكرته انه انا وصلت لهذا المكان وموسيقتنا وصلت لهذا المكان. فما همني ثالث ثاني اول، انا اعتبرت نفسي فايز بهاي النقطه. فكانت تجربه جدا حلوه، و يعني حسيت نفسي انه صدق عندي مهمه اني امثل بلادنا وموسيقتنا، فاعطتني مثل دفعه كلش قويه.
فنجان، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. الحلقة هذه مختلفة، كما بدأت بقطعة موسيقية ستنتهي كذلك بقطعة موسيقية مع ثاني أفضل عازف كمان في العالم ليث صديق. كيف عاش أهله في العراق، الوسط الفني الذي عاشوا في الأردن بعد ما انتقلوا إلى العراق، كيف أثر عليه الوسط ذلك الفني. نصير شمة أبوه وأمه كذلك موسيقيين، وبدأ العزف من عمره 4 سنوات وتعلم الفن في المدارس حتى أن ذهب إلى أمريكا. يوم جاء أمريكا بدأ يدرس العزف والفن الشرقي. طب إيش كان يدرس في عمان في الأردن؟ الفن الغربي، ما شاء الله علينا. فهذا الشكل كيف يشوفه ليث صديق، هو اللي اليوم أصبح يدرس الفن العربي والموسيقى العربية في بوسطن في جامعة تافتس، واحدة من أعرق الجامعات في أمريكا. اليوم هذه الحلقة بتكون عن هذا الشكل، حلقة رائعة استمتعت فيها حقيقة كبقية الحلقات، لكن هذه الحلقة كذا فيها شوية موسيقى كذلك من العراق رائعة جدا، أتمنى أن تستمتعوا فيها. قبل أن نبدأ، إن كان هناك من تعتقد أنها تهم هذه الحلقة أو أي من حلقات فنجان التي استمعت إليها، شارك إياها. هذه طريقة أتوقع أنها الأمثل والأفضل لمساعدة فنجان. شكرا لكم. أما الآن لنبدأ. أهلا لي.
أهلا وسهلا بك.
كيف الحال؟
الحمد لله تمام. تسلم.
ولدت في العراق؟
صحيح.
وعشت العراق لمتى؟
لحد ما كان عمري سنة.
آه.
فتركنا العراق بسنة 93 ورحنا لعمان للأردن. أنا أهلي يعني أبوي وأمي من العراق، فثقافة بيتنا بعمان، حتى لو عشنا بعمان ثقافة بيتنا، أكلنا، أعيادنا، حتى لهجتنا عراقية، فأعتبر نفسي يعني عراقي. بس بنفس الوقت قضيت معظم حياتي، يعني كل حياتي طفولتي بالأردن، وأصدقاء الأردنيين والمدارس والمعهد الموسيقى. فالأردن بشكل ما أسسني كإنسان وكموسيقي أيضا، فيعني أعتبر نفسي من الدولتين، في نص نص من كل شيء.
وأبوكم ما كعشوا في العراق؟
كل حياتهم،
كل حياتهم،
كل حياتهم بالعراق، إلى حد ما أنا خبا جت للدنيا وراحوا للأردن.
ما تتذكر من العراق شيء يعني؟ من أي مدينة؟
يعني من بغداد.
من بغداد؟
من بغداد. طبعا ما أتذكر شيء، بس سنة 2004 رحنا لخمس ست أيام وقت الحرب، كان أبويا راح يشوف والده، يعني كانوا بعدهم بالعراق بغداد، فكنت كان عمري يعني 12 سنة. فأتذكر يعني لقطات خفيفة من شارع برا البيت، الحديقة، شجر النخل كان عندنا ببيتنا بغداد، بس هذا هو يعني كم من العائلة اللي عندي، الأقاربي، بس ما عندي ذكريات يعني قوية. ذكرياتي بس من الموسيقى، يعني أتذكرها لما أسمع الأغاني، لما أسمع يعني ترجع لي، حتى ولو مو ذكريات مكتملة، بس ممكن أقدر أشوفها بالموسيقى.
حلو. أبوك موسيقي؟
صحيح.
أمك كذلك موسيقية؟ صحيح. يعني عائلة موسيقية. قديش أثرت عليك العراق وأهلك في جوك الموسيقي؟
أنا أعتبر نفسي محظوظ لأني ربيت بعائلة موسيقية، يعني إحنا والدي عازف بيانو وقائد أوركسترا، وأيضا مدير معهد الموسيقى بالأردن حاليا، ووالدتي عازفة كمان، يعني إحنا وأصدقائهم همنا موسيقيين، درسوا بمدرسة الموسيقى والباليه بغداد، من أحسن مدارس الموسيقى كانت بالعراق. فيعني بالأردن ببيتنا كان كأن الباب كان مفتوح دائما للموسيقيين، كان دائما عندنا حفلات بالبيت، عشاء مع موسيقى، مع غناء مقام عراقي، غناء عراقي ريفي أو إلى آخره، حتى أغاني يعني عربية من أو شرقية من الوطن العربي. فأني كانت طفولتي مليانة بالموسيقى، كل ليلة كان أكو شيء عندنا بالبيت، فأكيد أثر في هالشيء. يعني كان بأذني كانت الأغاني وكانت المقامات الموسيقية، وبنفس الوقت لأنه والدي درس الموسيقى الكلاسيكية بروسيا، فأصر أني هم أدرس على آلة الكمان، طبعا أني أدرس الموسيقى الغربية الكلاسيكية، حتى يكون عندي هم تأسيس موسيقي ممكن أوصل به إلى العالم الأوروبي، وحاليا يعني أمريكا الآن بيها. فأكيد كل هذا أثر أنه يكونني كموسيقي متكامل. عندي مخزون بإيدي اليمين من الشرق، والغرب بإيدي اليسار.
طيب، وانت في الأردن كمشيت كده تقولون في البيت كنت تشوفون ويجونكم ناس كثير، من الناس المعروفة
مثلا؟ أكو مغنية مقام عراقية اسمها فريدة محمد علي، كانت تجي مع زوجها محمد قمر، وكانوا يعزفون، حتى كان مرات يعزف على آلة الكمان الصغيرة. وغير هيك أستاذ غانم حداد مثلا، هو من أهم الموسيقيين العراقيين، عازف كمان مؤلف وعازف عود، توفى قبل كم من سنة. هم كان عندنا دائما يجي، لأنه بنته كانت صديقة أهلي بالمدرسة بنفس الوقت. وغير هيك عدة من الموسيقيين، نصير شمة مثلا، سامع تعرفون الناس المستمعين يعرفون نصير شمة، صديق أبوي يعني، كان يكون عندنا مرات. وغير هيك كل شهر كانت الأوركسترا بالمعهد الموسيقي، الأوركسترا الغربية، تستضيف موسيقيين من الغرب يجون يعزفون كسولو، عزف منفرد مع الأوركسترا. وكانوا دائما بهاي الحفلات نعزم العازف عندنا بالبيت على عشاء، حتى عشاء عربي أو عشاء عراقي، نعرفه على الأكل العربي. ونفس الوقت كنا نعزف، وأسمع أني أكون ولد صغير أعزف على الكمان، أسمعهم لكل العازفين. يعني هم نفس الوقت طفولتي بدأت كعازف بالبيت نفس الشيء، يعني كنت أعزف قدام الضيوف وكنت أستحي دائما، بس هذا كان أبوي كان دائما مصر أن يكون لي فرص أني دائما أعزف وأقدم موسيقى على الكمان قدام ناس يعني ما يعرفون.
كانوا ناس يجاملك ولا كنت تعرف تعزف وانت صغير؟
صراحة ما أتذكر. أكيد بدايات العازف تكون شوي صعبة، خاصة آلة الكمان آلة صعبة.
من متى؟
من عمري 4 سنين.
أوه والله صغير.
بدأت عمري 4 سنين صحيح. فيعني لما كان عمري 7 سنين مثلا كان أهلي يخلوني يسألوني أعزف قدام الضيوف، فأكيد يعني كان أكو مجاملات. بس بعمر 10 و11 كنت أعزف يعني مقطوعات صعبة، وعزفت أول حفلة مهمة كانت بالنسبة لي كانت بالأردن في مسرح جبل القلعة اسمه، كان مع أوركسترا الأوركسترا الوترية الأوروبية، وعزفت مقطوعة موسيقية عزف منفرد قدام أمراء الأردن، فكانت هاي أول حفلة لي يعني كسولو، عمري 11 سنة.
كيف كانت؟
أتذكر كان قلبي يعني كنت خوف يعني أكلني الخوف وقتها، حتى أتذكر لما خلصت العزف رحت يعني خلصت رجعت خلف المسرح وبكيت لأنه كنت متوتر من التوتر. بس لما طبعا أكو فيديو يعني وصلني قبل كم من
موجود؟
سنة فيديو موجود لهاي الحفلة، ولما لما شفت الفيديو شفت وجهي أكيد الخوف مبين، بس بنفس الوقت كنت متمكن من الآلة لأنه أستاذي اللي هو لازم أذكر اسمه تيمور إبراهيموف من أذربيجان، يعني كان أستاذ شديد بس كان إلى يعني بالنسبة لي من أهم الأساتذة اللي مروا علي، هو كان مؤسسني فبين بهذا الفيديو أنه أنا كنت يعني التمرين وشغل بالصف مع الأستاذ كان واضح على بعزفي، ولو أنا وقتها لما كنت صغير ما أتذكر كنت خايف بس أريد أعزف وخلص.
تتوقع أنه التدريب هو الأساس في أنك تكون موسيقي، ولا أنه في أذن موسيقية، في ثقافة موسيقية، في موهبة؟ يعني
أكو قسم من الناس يقولون الموهبة هي كل شيء، يعني اللي ما عنده موهبة ما يوصل إلى محل. أكو ناس يقولون، أنا بالنسبة لي ما أعتبر هذا الشيء صحيح. أكو هاي ناس عندهم موهبة بس بدون ما يشتغلون على نفسهم، بدون تدريب، بدون يعني عمل خاص ما يوصلون إلى أي محل. فلازم يكون أكو توازن بين الموهبة وبين التدريب، بالأخص التدريب مع أستاذ أو بمؤسسة. من ناحية ممكن يكون أكو تكون أنت بمجتمع موسيقي، هذا جدا مهم. الموسيقي اللي بس يتعلم الموسيقى الوحدة بغرفة الوحدة لسنين سنين ما حيقدر يتواصل مع الناس اللي حوله بالمجتمع اللي حوله يتعلم من غيره. فبنفس الوقت الموهبة صحيح مهمة بس هي مو العامل الرئيسي لتكوين فنان. أكيد التدريب وال
يعني نقص المدارس في مثلا الحين عندنا السعودية للتو الظاهر بدأت أول مدرسة شو اسمه، عرفت عازف الكمان المصري شو اسمه
عبدو داخر؟
لا لا ظاهر محمود سرور
عرفت اسمه، هم سرور عائلة كبيرة، يمكن محمد يكون محمود ومحمد سرور
شيء زي كذا.
أنا عارف منو قصدك. بدأ مدرسة بالسعودية.
مدرسة بالسعودية.
أوكي.
فطبعا يعني شوي غالية ومبالغ في أشياء زي كذا، بس إنه يعني كيف يعني غياب هذا المشهد في 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 دولة كاملة يعني يعني أتخيل لو أحد طلع يعني يكون شغله الفردي، هل ممكن إنه يطلع يعني واحد جيد، ولا هو زي الرياضات مثلًا زي الأولمبياد لما مثلًا ما يكون فيه أصلًا احتراف في الأولمبياد لن تجد أحد يأخذ المراكز الأولى يعني.
يعني تكوين مؤسسة للموسيقى أو التعليم الموسيقي بالمدارس العامة والخاصة من عمر يعني صغير، من عمر 6 سنين 7 سنين، أنا بعتبره جدًا مهم لتكوين. مو بس احنا ما نريد نكون اوركسترا يعني موسيقيين، او نريد نكون فريق فوتبول مثلا، نريد نكون مجتمع متكامل اللي هو عنده علم بالموسيقى بالفن بالرياضه بالطب يعني بشكل عام. فالموسيقى يعني اعتبرها عامل جدا مهم بالمجتمع. اكو عده من اصدقائي مثلا ما درسوا موسيقى معي بالمعهد بس ما كملوا، صاروا أطباء أو صاروا معلمين مدارس أو درسوا فيزياء أو الآخره، بس دائما يعترفوا لي أن الموسيقى ساعدتهم وكونت لهم هذا التفكير يسموه outside of the box، اللي ممكن تفكر بطريقة شلون يقول creative،
إبداعية
خلاقية. فهذا جدا ساعدهم بمجالهم اللي درسوه بعد ما تركوا الموسيقى لفترة. ف يعني ممكن واحد شخص بالحظ يطلع موسيقي يعني شاطر درس لوحده او عنده موهبه يعني موهبه كلش عاليه انه ممكن يكون شيء لوحده، بس بهالحاله صار عندنا نقص بالمجتمع من انه يكون عندنا مجتمع متكامل. فالموسيقى والتعليم وايضا التعليم، الموسيقى انا ما اعتبرها مجال لازم يكون غالي حتى واحد يتعلمه. يعني احنا الطفل لما اول ما ينولد الطفل اول شيء يسوي يصرخ صرخه، وهي صرخه انا اعتبرها موسيقى، اعتبرها نداء يعني. فالموسيقى من الاشياء اللي موجوده بالانسان بدون ما يتعلمها اوريدي موجوده بيك. يعني حتى ناس يقولون مثلا اذني مو موسيقيه، ما عندي اذن موسيقيه، الناس وايد يعترفون، بس بنفس الوقت ممكن هذا نفس الشخص يميز صوت سيارة الشرطة في الشارع من سيارة الإسعاف مثلاً، أو صوت أمه على التليفون من صوت عمته. فبنفس الوقت هذا معناها أنه إذنك مستوعبة النغمات، مستوعبة الأصوات، وأنا أعتبر هذا موسيقى بنفس الشيء. فأكيد تكوين مؤسسات ومعاهد للموسيقى بوطننا العربي جداً مهم، وبالأخص تدريس الموسيقى وتعليمها من عمر صغير.
يعني في المدارس العامة وكذا يعني؟
يعني أعتبرها جدا مهم. هذا الشيء طبعا موجود هنا بأمريكا، موجود بأوروبا، بتروح مثلا على
الدول. الأردن ما في؟
الأردن بالمدارس، مدارس الخاصة أكو مثلا حصص موسيقى
عامة. لا
عامة أنا ما شايف، لا. أكو أكم من برنامج مثلا، أكم من صفوف، بس بنفس الوقت يعني هو شوف عندنا نقص بالموارد، يعني عندنا انه مثلا الصفوف ما متاحه، بنفس الوقت الاساتذه اللي يدرسون الموسيقى ما دارسين علم تدريس الموسيقى اللي يسموه بيداغوجي. فبنفس الوقت لما يكون عندك استاذ ما عنده العلم للتدريس، فالصف راح يكون حتى لو موجود الصف يعني ما راح يفيد اي احد بنفس الوقت. ف يعني هذا كله يجي تحت اطار تعليم الموسيقى بكل انواعها. فلما تبدا انت بجيل صغير تبدا بتعليم الموسيقى، لما يكبر راح يصير يعرف يتذوق الموسيقى، راح يعتبرها جزء مهم من حياته. ف لما هذا الشخص يكبر مثلا ويصير سياسي مثلا، او يصير جزء من مثلا نائب او في شيء، راح يتذكر انه انا الموسيقى اثرت بحياتي، ليش الموسيقى ما موجوده عندنا مدارسنا؟ ممكن هذا الشخص يسوي تغيير. فإحنا لما نشوف هذا الموضوع نشوفه على مدى 10 سنين 20 سنة، مو بس نريد موسيقى لازم باكر عندنا، يعني أنا لازم باكر أكون أكو اسمه صف موسيقى بمدرسة الآخري، لا إحنا نفكر إلى 10 سنين وأكثر.
كيف كانت طيب الحياة الموسيقية عهد في العراق؟ يعني يوم كان أبوك وأمك هناك يحكونك؟
إيه طبعا، كان عندهم مدرسة الموسيقى والبالي اسمها، كانت مدرسة يجيها تمويل بوقتها من الاتحاد السوفيتي، يعني من روسيا، وكان أساتذة يجون من روسيا، من شرق أوروبا، معلمين من أحسن معلمين بالعالم كانوا يعطون دروس. كانت المدرسة مقسمة، مدرسة يعني هي موسيقى وبالي كفرع، ومدرسة عادية اللي هم مو عادية يدرسون يعني الرياضيات والعلوم وإلى آخره والجغرافيا. بس الطلاب كان عندهم نصف يوم الصفوف العادية، ونصف اليوم الثاني كان عندهم موسيقى وإلى آخره. جزء من الطلاب اللي منهم والدي أعطوهم منح يدرسون موسيقى بروسيا، يعني منح كاملة، مو بس منح كاملة، كانوا يروحون يدرسون بروسيا، وكانت الحكومة تدفع لهم
روسية،
تدفع لهم فلوس حتى يدرسون بروسيا وقتها، ستايبند يسموه بالإنجليزي، مثل مصروف شهري حتى يعيشون كطلاب. يعني هذا غير الرسوم الدراسة ببلاش. غير هذا أكو همنا معهد الفنون الجميلة اللي بغداد، كان من أحسن المعاهد. يعني أنت تشوف العراق مثلا بالستينات خمسينات كانت يعني من أبرز الدول ومن أهمها للموسيقى وللثقافة. يعني أكيد واحد ممكن يقول لحد الآن أيضا، بس بعد الحرب شوية صارت مشاكل. فكان وقتها أكو تمويل من الدولة للثقافة وللفنون، كان أكو اهتمام، يعني أنه إذا عندنا مجتمع ما مثقف وما عنده علم بالفن، إحنا ما نقول بس موسيقى، فن بشكل عام، إذا إحنا مجتمعنا يعني تدهور. الروس مثلا وقتها لما كانت الحرب العالمية الثانية لما صار هجوم الألمان على الروس، الحكومة الروسية قالت انطوا كل رجال انطوا سلاح ما عدا الفنانين ضموهم بالجبال، لأنه إذا عندنا مجتمعنا راح الفنانين هم اللي راح يبنون المجتمع من أول وجديد. فشوف هاي طريقة التفكير
عجيب. ليش يشوفون الأهمية لهذا الشكل للموسيقيين يعني؟ ولا أنت منحاز إلى
يجوز أنا منحاز لأن أنا موسيقي، بس بنفس الوقت أنا كموسيقي يعني كنت مواقف بحياتي لما واجهت ناس مثلا يا أما يكونوا ناس مرضى مثلا، ناس مثلا عندهم للأسف مثلا غير مثقفين عايشين بمنطقة لوحدهم خاصة بهاي الدولة بأمريكا بمناطق اللي هي ما عندهم أي فكرة عن العرب شنو هم ومن وين العرب وهاي. فلما استعملت أنا وسيلتي اللي هي الموسيقى يعني أنا عندي آلتي وصوتي هذا اللي موجود عندي، وصلت لهم فكرة أنه أنا كعربي شنو بالنسبة لي هي عروبتي بالموسيقى. فهذه الموسيقى اللي هي نعتبرها إحنا لغة مثل أي لغة تواصل، الموسيقى وصلتهم أكثر مما أنا أشرح له مثلا بالإنجليزي أقول له أنه إحنا العرب جاي من هذا المحل وإحنا صدق مسالمين ما عندنا أي شيء يعني ضدكم. بس لما عزفت له مقطوعة هو المقطوعة مالت يعني من ثقافته، سمع إنسان عربي اللي يعزفها وسمعت ثقافتنا بنفس الوقت، أسست مثل جسر بيني وبينه، جسر ممكن هو يعبره وأنا يعبره نفس الشيء. ف يعني ممكن واحد يقولها من الرياضيات نوع ثاني ممكن هم يوصل الناس إنه يعني واحد زائد واحد اثنين، فهذا الشيء يعني هم لغة يعني إحنا كنا نتواصل بها، بس الموسيقى اعتبر نفس الشيء. فهاي اللغة جدا مهمة لأنه اللغة هي عالمية بين الكل. فلما يكون أكو مثل ما هذا مثلا الحكومة الروسية لما نقول لما ضموا الفنانين وحطوهم بالجبال، إنه إذا روسيا تحتاج تأسس نفسها من أول وجديد طريقة للتواصل بيها مع العالم ما حتكون أساساً باللغة الروسية أو بأي شيء ثاني، راح تكون بالموسيقى أو بالفن أو بالرسم اللي هي همنا تكنيكات يعني إحنا مشتركة بين الكل. فأنا هاي الطريقة اللي أشوفها بيها، وهاي يعني بحياتي لحد الآن واجهت مثل ما قلت لك يعني مواقف شفتها قدام عيوني.
طيب برجع للعراق يعني الى متى يعني متى كانت اللي حكونك كان أسوأ اوقات يعني الموسيقى في العراق يعني؟
بس انا يعني اعتقد لما اهلي تركوا بال 92 93 هو لانه اهلي والدي وامي موسيقيين، فكان شغلهم بالموسيقى. فوقتها يعني كان أكو سببين، السبب الأول أعتقد أنه الفرص العمل قلت للموسيقيين يعني صار أكو مشاكل، الحرب صارت، فأبوي يمكن شاف نظرة البعيد شاف الموسيقى يمكن ماكو مستقبل بالموسيقى لهاي يعني لأي موسيقي ممكن يريد يأسس نفسه بهاي الدولة. ثانيا ما كان أكو حليب يعني أنا كنت طفل عمري سنة ما كان أكو حليب بالمحلات، كانوا يشترون حليب من مريه وقف بالشارع لابسه ثوب أسود كانت تبيع حليب
والله؟
إيه يعني لهذه الدرجة. ف يوم من الأيام راح والدي عليها يشتري حليب، ما كان عنده حليب يعني خلص هذا. فأني عمري كان سنة، أبوي قال خلاص هذا المكان للأسف يعني
كذا كانوا يروحون الناس يشترون الحليب من ثدي
من يعني من من, من, من وقتها من يعني يعني هاي قصة اللي سمعتها من أهلي يعني ما أدري أنا الناس الثانيين، بس هواي أسباب ناس تركوا، بس هاي وقتها لأهلي يعني كان سبب من الأسباب والتوفر الموسيقى. وكان بالأردن يعني أكو معهد بادي جديد، وعمتي كانت هم عازفة بيانو، عمتي كانت تعلم بالمعهد نفسه، فهي استضافت والدي وساعدته واستقرنا بالأردن. فأعتقد بالتسعينات شوية بدأ الوضع يدهور.
طيب اليوم أنت عندك كذا كذا الفن والجزء الشرقي عندك، وعندك برضه اللي هو الجزء الغربي، انت اليوم في امريكا تدرس وتدرس وغيره، بندخل في الموضوع لاحقا. لكن قديش في تواصل ما بين يعني ايش او قديش الفرق الموجود ما بين الفن الشرقي والفن او والموسيقى بهنا اقصد يعني الغربي؟
مثل ما قلت لك انا بدايتي بالموسيقى الغربيه كدراسه كان من يعني بالصف مع أستاذ كان من عمر 4-5 سنين، والموسيقى الشرقية كانت دراستي بها بس بالبيت، يعني مع مع الأصدقاء مع الأهل، أسمع الأغاني أحاول أقلد وأدرس وهاي الأخري. فالتأسيس بالنسبة لي بالموسيقى الغربية كان أقوى من الشرقي في بداياتي. فطريقة تدريس الموسيقى الغربية اللي هي بها نوع من النظام، يعني لازم أكو عدة أشياء لازم تسويها كعازف كأنت على الكمان بالتمرين حتى توصل إلى مستوى، يعني وطرق حتى المقطوعات. يعني إحنا مثلا بالموسيقى الغربية مرات نعزف نقدم مقطوعات مؤلفة قبل 400 سنة 300 سنة، ومن 300 سنة إلى حد اليوم المقطوعة تنعزف بنفس الطريقة،
ما يغيرون فيها
بنفس الطريقة. يعني ممكن يكون شوية أكو السرعة تتغير، أو ياما تكون مقاطع تكون شوية عالية مقاطع تكون شوية ناصية من ناحية الفوليوم، بس غير هيك يعني نفس الطريقة. فهذا النوع شوية من النظام اللي شوية حسيته أني لحد ما كان عمري 16 سنة حسيته بعدين شوية زايد، ما عندي حرية بالعزف، يعني لازم نعزف بطريقة معينة. لما وصلت لأمريكا للدراستي هنا درست مع أستاذ اسمه سيمون شاهين اللي هو موسيقي أمريكي فلسطيني عازف عود وكمان من أهم الموسيقيين العرب الموسيقى العربية. فلاحظت أنه لأنه مثل ما قلت لك أنا بداياتي بالموسيقى الشرقية كانت بالبيت وكانت بس يعني تعليم شخصي مدرس مع أستاذ. مع سيمون كانت هي البداية الأساسية لفهم الموسيقى الشرقية من ناحية نظامها.
يعني تعلمت الموسيقى الغربية في الشرق،
شايف
الشرقية في الغرب.
وهاي مشكلة أساسية طبعا بعدين ممكن نفوت بيها، مشكلة كبيرة عندنا إحنا ببلادنا بهالموضوع، نكمل يعني بعدين بهالموضوع. فلاحظت الموسيقى الشرقية إنه أكو نوع من الحرية، لأن موسيقتنا الشرقية الأغاني كانت تنكتب، يعني اللي أي مطرب أم كلثوم فيروز أو أسمهان وفريد الأطرش إلى آخره، بس الناس تهتم على الفنان اللي يقدم هاي الأغنية بعدين طريقته بتأدية الأغنية، تحويلاته المقامية، استعماله للمقامات، العرب الصوتية، السرع، يعني النوع لون الشخص نفسه. فهاي الأشياء كلش أثرت بي إنه الموسيقى الشرقية أسست لي نوع من الحرية بالعزف. فبنفس الوقت بعد ما حسيت بهذا الشعور رجعت شوية للموسيقى الغربية وبديت أشوفها بطريقة مختلفة، أشوف إنه ليش إنه ليش ما حد ليش دائما كانوا يقولوا لي الناس لازم تعزف بهذه الطريقة، إنه أدا عزفتها بطريقتي شنو راح يصير مثلا. ففتح شوية يعني عندي موضوع إنه الموسيقى لما تنكتب لشيء معين، لما أني أستلمها كفنان كموسيقي ممكن أني أكونها كمقطوعة، شنو معناها بالنسبة إلي من 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 هذا الطابع من هذا النوع. فيعني بالأخير بدأوا كشغلتين مختلفين بس بعدين صاروا كائن واحد.
طيب شو الفرق بين الموسيقى الشرقية والغربية؟
الفرق مرات طبعا الموسيقى الغربية احنا بس نقول على موسيقى الأوركسترات وموسيقى الكلاسيكية، اكو موسيقى الجاز ايضا اللي تعتبر موسيقى غربية، يعني
همنا افريقية،
هي بدايتها من افريقية بس ايضا من جنوب امريكا، ايضا من دول مثلا بنما، من بيها مثلا من ايضا تأثير من دول دومينيك و الدولة الثانية بورتوريكو وإلى آخره. يعني أكو تأثيرات مختلفة للموسيقى. الموسيقى الجاز هي كائن هم شيء ثاني، يعني نوع من موسيقى عالمية، يعني أكيد طبعا الأساس بها هو الأفريقي العبيد اللي جابوه من الأمريكان البيض لأمريكا، ونوع من موسيقى احتجاجية يسموها، يعني نوع من المظاهرة الموسيقى، يعني المظاهرة على ظاهرة وعلى التعامل اللي تعاملوا به هذول الناس. فالموسيقى بنت من هذه الطريقة. فالموسيقى الغربية ما نعتبرها إحنا بس كلاسيكية اللي هي تنعزف بالمعاهد والأوركسترات. الفرق اللي أنا أشوفه عادة بنوع السلالم الموسيقية المستعملة، ونوع النوتات العرب اللي موجودة بالنوتات. أنا إذا بعدين ممكن على آلة الكمان ممكن أفسر بطريقة أحسن، ممكن أعزف أعزف، ممكن أعزف لحن غربي مثلا بعدين أعزف بطريقة شرقية، وراح تشوفون الفرق من ناحية السلاسة والعزف. وأيضا ممكن واحد يشوف اللغة، اللغة العربية وتقارنها باللغة مثلا الإنجليزية، طريقة الكلام مثلا. أنا أقول لك طريقة الكلام شلون أحكي، حتى بكلامي أكو نوع من الإيقاع، نوع من الإيقاع. فهي كل أشياء إذا تشوف أنت تنزل يعني تحطها تحت الميكروسكوب، راح تشوف أنه كل نوع موسيقى متصل باللغة، بلغة الناس، تكلم الناس. فهذا نوع أيضا نوع من التجارب اللي نسويها إحنا، مثلا نسمع خطاب لأحد مثلا على الإنترنت، نسمع الخطاب بعدين نكتب الخطاب كنوتات موسيقية، فتشوف شلون النوتات تشابه اللغة نفسها، بعدين تسوي خطاب ثاني من لغة مختلفة وتقارنهم اثنين، تشوف اختلاف كلش كبير. أنا مثلا زوجتي من فنزويلا، فلما تحكي هم بالإسباني أكو عندهم نوع من الإيقاع، راح تسمع راح أسوي لك إياه. مثلا يقولون لما رحت أشتري بوظة، بعدين رحنا أخذنا التاكسي، بعدين رحنا شفنا فيلم، شايف شنو أكو نوع من الإيقاع. فأني بعد فترة كنت أسمع صرت أضحك إنه أعرف إنه هذا الشخص من فنزويلا. أنا بشارع إذا أسمع مثلا أحد يحكي تبا را 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 فنزويلي بدون ما أفهم اللغة.
أوكي.
شايف شلون؟ فإحنا الموسيقيين يعني تطور إذن من ناحية تشوف فرق كبير بين الموسيقتين بين اللغتين بهاي الطريقة.
يصير تعلق بالجاز يعني. ألبومك اللي اشتغلت عليه هو انجمعت بين الجاز والعربي والغربي.
صحيح.
يعني إيش صار تعلق بالجاز وكيف سويت المكس هذا العجيب؟
هو هذا الألبوم كان نتج من سنة دراسية بجامعة بيركلي كولج أوف ميوزك اللي هي جامعة ببوسطن هنا بأمريكا. درست ب اسمها بيركلي جلوبال جاز إنستيتوت هنا أنا ببيركلي. فكان هاي السنة هي المطلوب من هاي السنة إنه إحنا تكون دراستنا بس بموسيقى الجاز، اللي هي مثلا كنا نسمع سيديات لعازفين جاز، كنا ننوط نكتب مثلا أغاني الجاز نتعلمها، ندرس عن تاريخ موسيقى الجاز والآخر. بس المطلوب إنه بنهاية السنة لما نقدم إحنا المشروع مال مشروع التخرج لازم يكون شلون موسيقى الجاز تأثر بينا إحنا مثلا أنا كإنسان عربي، شلون موسيقى الجاز تأثر بينا. فهذا مشروع اللي وصلت له اللي هو سميته ألبوم اسمه ابن دجلة سن أوف تايجرس. حاولت إنه آلة الكمان تكون هي موضوع المشروع، آلة الكمان اللي هو ممكن كمان مستعمل بالموسيقى الغربية والشرقية أيضا. هو أصلا الآلة نفسها موجودة بالعالمين. بنفس الوقت الفرقة اللي رافقتني كانت آلات جاز اللي هي مثلا البيانو، درامز، البيس، وآلة الساكسفون أيضا. فأنا على الآلة نفسها على بطريقة عزفي نوع من الارتجال كان عربي ونوع آخر كان بموسيقى الجاز اللي تعلمتها بخلال هاي السنة. فالألحان نفسها يعني اللحن الميلودي إذا أريد أعزفه أنا على الكمان راح يبين كلحن عربي ممكن تسمعه بأي دولة عربية، صعب تسمعه مثلا أنه بموسيقى الجاز. بس لما تشوفها بعد السي دي نفسه طريقة المرافقة اللي أنا كتبتها لعازفين البيانو أو عازف الدرمز أو عازف البيس، طريقة رفقوني بها كانت طريقة هي اللي دائما تسمعها بموسيقى موسيقى الجاز وطريقة المرافقة نفسها. فكون مثل ما قلنا قبل جسر اللي هو عرف الموسيقيين أصدقائي هنا اللي هم كانوا من دول مختلفة، عرفهم على الموسيقى الشرقية، وأني هم كان إلي جسر ممكن أوصل لهم بنفس الوقت. فكان يعني نضج المشروع إحنا سوية يعني كان غضون 3-4 أشهر يعني ما صار شيء بسرعة.
حبيته؟
طبعاً. كانت يعني تجربة جميلة. طبعاً هسه أني إذا تقول لي إذا أغير أي شيء بي هسه أكيد راح أغير واي أشياء بي، لأنه أنا من كبرت وتطورت كموسيقي.
هذا كم سنة وراء؟
قبل 3 سنين.
قبل 3 سنين؟
3 سنين.
طيب أنت تدرس اليوم هنا الموسيقى دراسة عليا وكيف تجد اليوم الدراسة في الغرب يعني؟
هسه حتى بس العلم أنا خلصت دراستي يعني خلصت ماجستير من بيركلي، وحاليا أنا أعلم في جامعة تافتس، عندي فرقة للموسيقى العربية بجامعة تافت. فممكن أقول لك يعني نظرتي كأستاذ على طريقة تعليم هاي الموسيقى. جامعة تافت اللي هي من أهم الجامعات موجودة بولاية ماساتشوستس، وممكن واحد يقولها منها يعني بأمريكا، اسم معروف. صحيح. طبعا هي جامعة معروفة أكثر للطب والأسنان وإلى آخره، بس فيها قسم موسيقى ممكن يقول يكون أكثر أكاديمي من ما هو يعني للعزف. بس عندهم كان فرقة للموسيقى العربية صف، هو صار لي تقريبا 8 سنين الصف، وأنا استلمته قبل 3 سنين. بديت مع الصف كان 20 طالب بصف عندي، يعني تقول 15 طالب منهم أو 16 من الطلاب كانوا أمريكان، ما عندهم أي علم بالموسيقى.
موسيقى وإيش؟
جايين من طب، جايين من بيولوجي، من فيزياء، من إلى آخره، يعني كل أنواع الدراسات
ما عندهم، ولا يعزفون ولا أي شيء،
ولا حتى كانوا بكورال أو ما حتى يمكن يعني بالحمام يغنون مثلا. فأنا وصلت أول يوم بالجامعة فسألتهم، يعني سألتهم منو هنا يعزف آلة موسيقية، واحد رفع إيده بين 20. أنا قلت
أنت كنت متوقع كل 20؟
أنا متوقع يعني 10 منهم يعزفون، والبقية يعني نحاول بطريقة نجمعهم وندخلهم بالجو.
مشكلة واحد بس،
والبقية منهم مثلا يغني، 2 رفعوا، أنا مغني بكورال قبل يعني بحياتي، والبقية يعني ما عندهم. جايين شافوا الصف اسمه Arab Music Ensemble أو تافت تخت يسموه الموسيقى العربية، شافوا انه هذا يمكن يكون صف ثقافي لهم عن الدول العربيه،
مخليك عن الموسيقى
عن الموسيقى بشكل عام يعني. فانا تفاجأت اول صف، بس بدل ما اتفاجأ واشوفها كشيء يعني ضايقني، شفتها ك يعني شلون ممكن اني استفيد من هاي اللحظه حتى اكون شيء يمكن اني ما مكونه قبل بحياتي. فايش سويت؟ اخترت انا جزء من الاغاني، هذا اول فصل. اغاني ممكن تكون شويه معروفه احنا إن بوطن عربي، فوق النخل مثلا، بنت الشلبية، يعني الأغاني اللي شوية تعتبر سهلة والألحان سهلة لدرجة ممكن حتى الغرب يتعلموها. فكتبت الكلام العربي بالإنجليزي، يعني كتبت لهم إياه على ورقة ومع الترجمة، وكتبت اللحن يعني الموسيقى نفسها. والحلو بتافتس بنفس الوقت أنه دائما فاتحين الأبواب للمجتمع اللي عايش بمدينة ميدفورد هنا، اللي ينضمون للصف عازفين، ممكن ينضمون حتى لو كبار بالعمر، ينضمون ويعزفون يكونون جزء من الصف. فكان عندي 3-4 يعزفون آلات، كلارينيت، إيقاع، كمان، وأعتقد كان بيانو ويانا أول فصل. فهم آلات شوية غريبة الموسيقى العربية، ما قعود، قانون، يعني ناي، آلات عربية.
والكمان ما تعتبر عربية؟
يعتبر عربي، عربي، بس قصدي يعني الآلات مثل العود، واحد يقول عود يعرف إنه هذا عربي. خلاص،
بما إنه كمان يستخدم في كل مكان،
كل مكان شيء
بس. أوكي،
بالضبط. فالمهم بدأت أعلمهم مثلا عيدوا بعدي فوق النخل، يعيدون فوق النخل، فوق النخل ترارا، يعيدون بعدي. فمشينا بالأغنية سطر بسطر، هاي قبل 3 سنين ونص. نجي لحد الآن مثلا هذا الفصل هسه بعد 3 سنين، صف هسه بيه 50 طالب، ودنسوي أغاني من أصعب الأغاني مثلا اللي ممكن تقدم، أغاني عراقية أو أغاني هالفصل مثلا أغاني عراقية، بس نقدم أغنية هذا مو انصاف منك مثلا، اللي هي أغنية يعني صعب، مو بس الكلامها بس إيقاعها صعب أيضا، إيقاع جورجينا، إيقاع عراقي معروف. ف قبل 3 سنين مستحيل أبدأ بأغنية مثل هذا منصاف منك مثلا، مستحيل مستحيل. بس حد الآن أنا أحس أنه أنا مثلا صف عندي صار 50 طالب، حتى أنا جزء من 50 هم أنا جايين يعني جداد ما عندهم أي علم، بس البقية معظم البقية عادوا الصف لمدة 2 سنين، وبعضهم تخرجوا. فيعني هذا كان آخر 3 سنين بيّن لي أنه إحنا أنا كموسيقي عربي كمعلم شنو ممكن أني أقدم لمجتمع موجود هنا بالغرب، وأيضاً المجتمع اللي موجود مجتمع الشرقي. وأكو قصة كلش حلوة لازم أقولها. طالبة من الطلاب هي كانت بتفت تدرس عربي، اللغة العربية جزء من دراستها يعني، راحت فصل للأردن، عاشت بالأردن يعني حتى تتكلم عربي وتطور نفسها. كانت قاعدة بمقهى من المقاهي أول كم من يوم يعني من زيارتها بالمقهى، سمعت بالراديو موشح معروف لما بدا يتثنى، هذا درسناه احنا بالصف. فهي يعني بس نفسها غنت، فطلاب، مجموعه طلاب جالسين على الطاوله الميزه اليمها سمعوها، فندروا عليها يقولوا هاو دو يو نو، شلون تعرفين هاي الاغنيه؟ فقلت لهم حاولت بالعربي ما قدرت يعني تواصلت بالانجليزي كملت. قلت لهم انا هاي تعلمناها بصف موسيقى عربية بجامعة تافتس بأمريكا، طبعا الطلاب ولا شنو موجودة، احنا هنا ما عندنا هيك صفوف. فهي كتبت لي بالإيميل انه هاي التجربة اللي عاشتها بأمريكا بالصف عندي بتافتس خلتها تحس انه الأردن صار وطن بالنسبة لها من اول اسبوع. فيعني شايف شلون انت عندك طالبة عندها يمكن كان بحياتها مزارة الوطن العربي، بس أغنية واحدة خلتها تحس بنوع من الأمان وعرفتها على مجتمع جديد بلحظة.
عجيب والله كيف يعني كذا التواصل الثقافي يعني الحضاري يعني من خلال كذا، عجيب والله.
يعني هذا أنا لما شفت هذا الإيميل وصلني عرفت إنه أنا ماشي على الطريق الصح بهذا الصف، لازم أكمل لأنه هذا راح يعني هسه 50 طالب، إذا 50 من هذا إحنا 50 طالب يعني كلهم أمريكان أو أمريكان، تعرف لما واحد يقول أمريكان أو كل أمريكي إيطالي أو أمريكي يوناني أو يعني هواية دول مختلفة، بس كلهم ما عندهم أي صلة بالوطن العربي. بس بعد هالإكسبيرينس بعد هذا الصف لهذا الفصل راح يتعلمون أغنية. إحنا نسوي مثلا 6 أغاني، يا أخي أغنية واحدة لو يتعلموها وعرفوها يعني يغنوها هذا أنا بالنسبة لي كافي، لأنه هاي وسيلة لهم يتواصلون ويا شخص يمكن مستحيل يتواصلون معه مثلا بوطن عربي.
عجيب والله.
تخيل بنية تروح على محل بالأردن على مثلا شارع شعبي وتقول لهم فوق النخل فوق، راح يجاوبها يا با فوق النخل لا. فيعني أما تقول له هلو مثلا اي ام امري، راح يقولها يعني يمكن يكون شوي صعب التواصل مع ان الاغنيه راح تخلص راح توصل.
والله رائع جدا يعني. صار لك 3 سنين فيه
ادرس بهذا بتافتس؟ صحيح.
ممتاز. طيب انت اليوم تدرس ودرست هنا ودرست في الاردن في عمان، وكان عندك برضو قبل شيء كذا فتحت انت النقطه انه كيف انه احنا ندرس هناك، فكنت تدرس انت في الاردن الغرب، ويوم جيت هنا حتى انت ذكرت سابقا برضو انك انت ما عرفت العرب والفن العربي اللي يوم جيت امريكا. فكيف الفكره دي يعني؟ فودي ناخذ الدراسه يعني وش مشكله الدراسه يعني عندنا في الوطن العربي يعني؟ ليش ندرس غربي يعني وصاحبنا الشرقي او العربي يعني؟
يا انا احس انه احنا يعني التاريخ الوطن العربي اخر مثلا نقول 100 سنه البريطان كانوا هناك، الفرنسيين كانوا هناك، الايطاليين حتى كانوا هناك بشمال افريقيا،
البرتغال
والى اخره. ف احنا بنفسيه العرب نفسنا اكو عندنا هالشعور دائما لازم نرضي الغرب بطريقه حتى نكون يعني يكون لنا معنى بالعالم. يعني هذا حسيته كل حياتي. فانت تشوف مثلا بدول عربيه دائما ياسسون معاهد غربيه او يبنون اوركسترات، يجيهم دعم من فرنسا، دعم من ايطاليا، دعم من بريطانيا. هاي مثلا 100,000 ابنوا اوركسترا، ما احد درسوا بباخ، موزارت، بيتهوفن، واللي هو يعني يعني بالعكس انا بالاول بالهال يعني بال لما كنا نحكي قلت لك الموسيقى مهمه بالتعليم، فانا يعني ما اريد اميز الموسيقى مهمه. بس بنفس الوقت ليش لازم دائما يكون التركيز الرئيسي على الموسيقى الغربيه؟ يعني انا مثلا للاسف انه انا بالاردن دراستي كانت بس على آلة الكمان موسيقى غربيه، ما كان اكو دراسه الموسيقى الشرقيه لما انا كبرت، لانه هذا لو كان موجود كان يعني بهالمستوى انا هسه بي كان كنت يعني مستواي كلش احسن مما انا هسه. فاعتقد هذا هو النقطه الرئيسيه، انه احنا بطريقه ما لازم دائما نرضي الغرب يعني نوعا ما حتى يشوفون انه احنا انه معنا ده نسوي شيء انتم تسووه دائما واحنا مثلكم. يعني احنا شايف شلون، تشوف شلون الفكره. لما جيت لامريكا لاحظت انه لما كنت دائما اعزف غربي بامريكا جاهز يعني انه شوفوا شلون اعزف غربي، بس يوم من الايام بصف من الصفوف تقول لي انت استاذ، قال لي انت من الاردن صح؟ قلت له اردني عراقي والى اخره. قال لي اعزف لنا مثلا لحن من الحانكم بالصف. انا تفاجئت قلت اوكي اعزف لهم. عزفت ورأس الناس عيونهم فتحت، انبهروا انه صوت جديد ونوع الزخرفه بالعزف والالحان العربيه. فلاحظت انه انا هذا الشيء هنا يعني ما موجود، فانطاني نوع من ال يعني شلون واحد شلون يقولون، حسيت نفسي كنت احاول اكون مع الكل بس حس نفسي انه انا لي شيء مميز خاص بي، نوع من جذوري الخاصه اللي اكو هاي ناس هنا يعني صعب عليهم يعني يلقون هاي الجذور، اللي مثلا الامريكي والاخر هي دائما جذوره بعيده تكون، بقلنا يوناني او يكون فرنسي وهاي، بس جذور العربيه قويه داخلي. فلاحظت انه انا لازم اركز على الموسيقى الشرقيه بامريكا اكثر ما اركز على الغربيه، لانه هذا الشيء انا يمكن يكون مسؤوليتي هنا اني اوصل هاي الموسيقى للغرب. فطبعا اكيد مع استاذ سيمون وكملت تدريسي ودراستي وصارت هذا هو يعني مشروع حياتي، يعني اللي هو البحث ودراسة وتدريس وتوصيل فكرة الموسيقى الشرقية والثقافة الشرقية للمجتمع الغربي. وبالمستقبل إن شاء الله يعني بس يكون لي شوية أرتكز هنا، يهمني جدا أنه أنا أرجع للوطن العربي. والفكرة أنه أنا كان أكون ناقص، نقول أنه أعبي هذا النقص بطريقة ما، أنه أكون فد شيء للموسيقى الشرقية.
كفو والله.
وإن شاء الله يكون همنا برنامج يعني بلاد بدون ما يدفعون فلوس، يعني بلاش، برنامج بلاش للكل.
يا أخي أنت على البلاش تدرس اليوم، يعني أنت تدرس في تفت وكمان تدرس برضو لا يعني الناس المحتاجة اللاجئين وكذا،
صحيح
يعني مجانا.
صحيح.
كيف شفت تجربة تدريس اللاجئين يعني، وكيف بدأت أصلا معك؟
بدأت معي أنه طبعا اللاجئين دائما يوصلون لأمريكا من دول مختلفة، من يعني مو بس دول عربية، من دول ثانية أيضا، من دول أفريقية وإلى آخره. دائما لما يوصلون يكونون شوية يعني صعب عليهم الحياة هنا، تغيير ثقافي كلش كبير لهم. فبما أنه أنا مثلا موسيقي عربي صار لي فترة هنا ومتعود على الحياة الغربية، ففكرة مو أنه بس أنا أروح أعزف لهم أنه أونسهم على الآلة، أعزف لهم لحن ملحنين يضحكون ويصفقون وهذا مع السلامة أروح. يعني فرصة أن أنا ممكن أتواصل معهم، نعزف نحكي أساعدهم أنطيهم مثلا نصايح على شنو ممكن يسوون. يعني أنا بالأخير هم إنسان، مو بس يعني مو بس موسيقي جاي بس أعرف أعزف آلتي. ف يعني أنا هذا من أهم الأعمال اللي أسويها. تدريسي بتافتس يعني مهم، الحفلات اللي أقدمها حول العالم هم مهمة، بس تقديم الموسيقى للناس اللي صدق محتاجيها بحياتهم، هذا الشيء أنا يعني من أهم الأشياء إلى قلبي. وهسه أنا مثلا شهر الخامس الجاي راح أروح لبنان، أكو مدرسة اسمها كياني، مدرسة للاجئين السوريين، راح أقدم مثل مشروع موسيقي لهم يعني تعليمي لمدة يومين، أقدم لهم. هذا الشيء يعني أكيد راح إن شاء الله يتكرر، ما يكون بس زيارة واحدة، أكثر من زيارة
إن شاء الله. رحت الأماكن بعد ما جيت أمريكا، رجعت مثلاً للوطن العربي، رحت أماكن معينة، قدمت عروض معينة.
رحنا القطر قبل 4 سنين 5 سنين مع سيمون شاهين نفسه، ومع لقصي بوشناق أيضاً هو مغني تونسي على ما أعتقد. قدمنا حفلة بقطر اسمها مشروع اسمه عربي غربي، يعني كان أكو منوع، موسيقى منوعة القطر. ورحنا أيضاً لبنان أكثر من مرة، قدمت عروض موسيقية. وقبل ما أمريكا هم رحت لمصر مرتين 3 مرات، قدمت حفلات بمصر أيضا. وتعرف كان لي فرصة أروح للسعودية بشهر 9 اللي فات، كان أكو مهرجان أعتقد اسمه زرياب أو ناسي اسمه، بس للأسف صار أكو مشكلة بالتواريخ والموضوع ما صار. بس دا أسمع أنا بس يعني بالسعودية دا تكثر الفرص للموسيقى وللفن وهاي، فتعرف بالمستقبل.
لا بالعكس والله،
صارت الفرصة.
سلام. يعني للتو كاظم الساهر كان في طنطورة. يعني بالعكس يعني وكمان حتى نصير شمة
هي.
كان في إثراء قبل فترة، فبالعكس كان شيء جميل والله. كأكاديمي اليوم قديش فكرة يعني هل فعلا مهمة أنك تكون دارس دراسة أكاديمية للعازف؟
تعرف البارحة سألتني طالبة من طلابي نفس السؤال على موضوع أنه هل الموسيقي لازم يعني يكون أكاديمي لو بس يكون عازف متمكن يعني مثلا هذا. فأنا فكرت بيه شوية السؤال، يعني العازف المتمكن ممكن يعزف قدام يعني جمهور ويبهرهم ويعلمهم مثلا، يعني يشوفون التكنيك والموسيقى مهما كانت الموسيقى، بس بنفس الوقت لما الجمهور اذا سال هذا العازف اسئله عن الموسيقى مثلا اشرح لنا لو سمحت بس هذا مثلا اللحن من وين جاي وشون هاي المقامات شلون ركبت مع بعض، هذا العازف صعب يتواصل بهاي الطريقه، فاذا ما راح توصل الفكره 100% بالنسبه لي. انا مثلا كاستاذ هذا ما عندي التعليم الاكاديمي اللي ممكن اعلم طالب اقول له مثلا هذا المقام اسمه حجاز بعدين راح الى مقام البياتي، هذا بس عزف لي اياه طالب راح يعني شويه يستصعب الموضوع. فاذا ما وصلت الفكره من ناحيه عزف من ناحيه كلام ايضا وتفهيم، انا اعتبر انه ماكو اي فايده.
طيب اذا هو عازف يقول انا بس عازف يعني ما يعني انا موسيقي اقدم حفلات بس ما مو مهم بالنسبه لي اني اعرف وش عادي؟
عادي احنا المجتمع يعني ما نحتاج كل الموسيقيين قلت لك يكونون فاهمين واكاديميين وموسيقيين، يعني احنا المجتمع مهم يكون بجزئين اللي هو الاكاديمي اللي يدرس ودارس الموسيقى واللي بس حاب الموسيقى للترفيه، ترفيه الشخصي او ترفيه الاخرين يعني حفلات والى اخره، يعني مهم يكون اكو نوعين، نوع اللي يوثق ويدرس ونوع اللي بس حاب يوصل لل
اوكي فكرة. طب هل دراستك للموسيقى الدراسه الاكاديميه واحد يدرس هل هي بتخليه عازف افضل ولا بتعلمه مهارات ثانيه؟
بتعلمك مهارات ثانيه. مرات الدراسه الاكاديميه ممكن تخلي العازف يصير بدل ما يكون افضل يكون عازف مو أسوأ بس اقل، انه يصير انت بدل ما تفكر بس كعازف وتوصيل فكره تصير تفكر بطريقه اكاديميه، صرت فكر لا لازم اروح مثلا من هذا المقام الى هذا المقام حتى توصل فكره هاي الاغنيه بهذه الطريقه، صرت تفكر مثل عنكبوت. بس احسن الفكره منها انه الدراسه الاكاديميه تنطيك هالمهارات اللي ممكن انت تستعملها بوقت اللي تريده بس. فاني هذا السبب اشجع. البارحه مثلا اكو عازف عراقي عندنا بالفرقه اللي ادرسها جاي جديد الأمريكا عازف جيتار، قال لي أنا بس أعزف جيتار يعني أعزف بس ما عندي علم بالنوتات وبقراءة الموسيقى، مهم؟ سألني قال لي مهم. قلت له بالأخير أنت شنو تريد تسوي بالموسيقى؟ حاب تعلم بالأخير؟ حاب تكون موسيقي يعني هذا حياتك تريد توصل كموسيقي أو بس تريد الموسيقى تكون إلك يعني حتى أنت لنفسك؟ فقال لي يعني حاب هيك وهيك. فقلت له يعني تعلم اقرا نوطه، تعلم النظريات الموسيقى، فهذا الشيء يعني ما حيخليك تكره الاله، بالعكس راح يخليك تفهم الاله اكثر، تفهم الموسيقى بطريقه اوسع اللي ممكن تكون عندك طرق توصيل فكره الموسيقى اكثر من طريقه. يعني هاي الفكره من 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 تعليم الموسيقى الاكاديمي.
هل كذا تحس انه احنا في العرب قلوا ناس الموجودين الموسيقيين الكبار يعني كذا اللي تحس لهم يعني لما نستعرض اسماء موسيقيه اليوم سواء مغنيين او حتى عازفين يعني تلقى كلهم كبار في السن يعني هل فعلا في ازمه؟ اول كانوا رهيبين الحين صار سيئين ولا بس
العالم يعني دا يتغير مع وجود التكنولوجيا مثلا وجود الانترنت، يعني صار اسهل ذاك الوقت مثلا قبل نحكي مثل ناس مثل فيروز، صباح فخري، وديع الصافي، فريد الاطرش، ام كلثوم، هذول المغنيين يعني كنت تسمع صوتهم على الراديو على التلفزيون فانشهروا بهاي الطريقه، بس بذاك الوقت مو كل اي احد ممكن يوصل على الراديو على التلفزيون.
صح.
بس الناس اللي صدق يعني لهم أهمية بالمجتمع كموسيقيين. بس بعصرنا هذا بوجود اليوتيوب مثلا ممكن أي أحد بيته يسجل أغنية يحطها على اليوتيوب تنشهر الأغنية يصير بها مليون مشاهدة مليونين مشاهدة ويصير هذا فنان مشهور ينشهر. يعني هذا ما أقول أنا كشيء سيء، بس أقول العالم بيتغير من هالطريقة. فصرنا صار عندنا عالم واسع من الفنانين، بدل ما يعني صعب تتذكر أنت كل مغني عربي موجود بهذا الشهر طلع جديد مثلا، أما بالخمسينات ينعدون على أصابع العيد. فبس صار عندنا إحنا علم أكثر عن موسيقيين مختلفين من خلال التكنولوجيا. هذا الشيء أعتقد أنا اللي تغير،
ولا الكفاءات والقدرات واحدة؟
الكفاءات والقدرات يعني بعدها موجودة. أكو مطربين ومغنيين وعازفين على مستوى جدا عالي، وأكو العكس نفس الشيء.
ما عندنا اليوم مثلا طلال مداح، ما عندنا اليوم أم كلثوم، ما عندنا عبد الحليم، ما في فيروز،
أي
ما في كاظم، ما في
فاهم قصدك. ويمكن هذا يكون موضوع أنا ما فكرت بطريقة يعني عميقة شوية، فيمكن ما عندي جواب، يعني ما عندي السؤال جواب، بس جاءت إنه يكون أكو فترات من تاريخ معين إنه يكون بنوع من الفن، مثلا إحنا يسموه عصر الذهبي كان بوقت كلثوم. يعني هذا عصر ومر. مثلا تفكر مثلا على مؤلفين غربيين أوروبيين، أسماء مثل موتسارت أو مثلا بيتهوفن، هم مثلا تشوف هسه ماكو مثلا بيتهوفن وموتسارت وهاي. بس لما تشوف مثلا فكر بعد 100 سنة من اليوم، لما الناس راح يرجعون يشوفون عصرنا هذا، راح يقول لك ناسي عجرم أحلام يا لأنه يعني أكيد راح يشوفون أم كلثوم وهاي موجودين مثل ما إحنا نشوف باخ قبل 400 سنة. بس الموسيقى الوين راح توصل بعد 100 سنة؟ أكيد راح تصير موسيقتنا اليوم تصير عبارة عن تاريخ الموسيقى اللي موجود. فهم شو قصدي؟ فإحنا أعتقد الموسيقيين يمكن بوقت أم كلثوم كانوا هم يشوفون إنه الموسيقى قبل 50 سنة كانت أحسن من وقتهم.
في نظرية زي كذا نتذكر، يعني
فهم شو قصدي؟
في نظرية إنه الأشياء القديمة تصير هي ال
إيه، فيعني يعني إحنا الموسيقى نسميها البوب ميوزك، الموسيقى المعاصرة. يعني حسب وقتنا موسيقتنا المعاصرة هي موسيقى هاي نسمعها بالراديو، نسمعها يعني المطربين اللبنانيين المصريين والآخرين. بالخمسينات الأربعينات الموسيقى المعاصرة كانت أم كلثوم عبد الوهاب إلى آخره، مع أنه كانت طبعا يعني أنا بالنسبة لي على مستوى ثاني الموسيقى، يعني الموسيقى القديمة، بس بنفس الوقت كانت موسيقى معاصرة. فأكيد كانوا الناس يحبوها وكان الناس ما كانوا يحبوها، وكان الناس كانوا يفضلون صوت أسمهان عن أم كلثوم أو فيروز عن نور الهدى. يعني جائز أنه يكون بذاك الوقت كان أكو أكثر دعم وتركيز على الموسيقى وعلى الثقافة، فكان أكو أكثر فرص لتعليم الموسيقى من وقتنا هسه. فصارت الموسيقى هسه بس تعليم ذاتي بالبيت، فيجوز الكفاءات قلت من هذه الطريقة. بس مثل ما قلت لك أنا يعني الموضوع هذا نفسه ما دخلت به في عمق، فيمكن
ما في بأس
يكون جواب
كامل. يعني كذا مثلا بعد 100 سنة يجي نقول ليه ما عاد في ليه، شفتوا كيف
يعني ما
طيب على يعني أنت يعني ما شاء الله حصلت على المركز الثاني
صحيح
في جائزة في بولندا ك ثاني أفضل عازف للكمان في العالم. حكيني كيف كانت؟
هي كانت مسابقة لموسيقى الجاز للكمان، يعني أكيد كانت فرصة، يعني فرصة رهيبة وجميلة جدا، بس كانت تجربة صعبة لأنه مثل ما قلت لك أنا يعني موسيقتي اللي الشرقية والغربية هاي أقوى موسيقتين عندي، بس موسيقى الجاز كان شيء تقريبا جديد درست هنا لسنة واحدة بالماجستير، وقدمت مقطوعات من ألبومي ابن دجلة. فالمسابقة كانت مثل في مركز للموسيقى ببولندا، لوسلافيتس أعتقد اسم المدينة. فكانوا حاطينا بغرف، كل عازف يعني غرف يم بعض، كل عازف بغرفة. فكنت أسمع العازفين الثانيين دي يعزفون يتمرنون، كلها موسيقى جاز يعني سريعة وبعالم تماما ثاني من وين ما أنا جاي دا أقدم. بس أنا كنت متأكد أنه أنا الفلسفة ماتي بهاي المسابقة كانت أريد أقدم موسيقى تعني شيء بالنسبة إلي وتبين وتبرز ثقافتنا العربية حتى لو أخذ آخر مركز. بس كان عندي أنه أنا عندي هالفرصة على مسرح عالمي حتى الناس يشوفوا يسمعون موسيقى بحياتهم ما سامعيها، ويسمعون الكمان دين عزف بطريقة تماما جديدة. فدخلت بهذا النظر يعني بهذا الطريق، وقلت مهما يصير حضرت طبعا أنا يعني أشهر تحضير، ودخلت بهذا المفهوم. قدمت أول نصف النهائي كان عندنا، قدموا الكل يعني عزفنا كل عازف ربع ساعة أو ثلث ساعة دام لجنة. بالليل سمعنا أنه أنا تأهلت للنهائي من 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 15 أو 20 عازف إلى 5 نزلوا للنهائي. تفاجأت، فأنا قلت يعني البقية عازفين ماهرين طبعاً، البقية كلهم، بس أنا عرفت بهاي اللحظة أنه اللجنة سمعوا شيء ما سمعي قبل على الكمان، فهذا شجعني أكثر أنه بالنهائي أقدم شيء بعد أكثر إلى علاقة بالكمان يعني طريقة عطف الكمان العربي شرقي. فبالنهائي قدمت مقطوعة بس كمان منفرد من دون الفرقة اللي كان معنا فرقة، يعني كل عازف كان مع فرقة بيس وبيانو ودرامز مع كل عازف. قدمت مقطوعة اسمها رسالة إلى باكو، مقطوعة يعني أنا مؤلفها لوحدي منفرد على المسرح، يعني حرية متكاملة. وهاي اللحظة مثل ما حكينا بأول يعني البودكاست، لما قلت لك هو أنا كان أكو فرق بين الموسيقى الغربية والشرقية، أكو نوع من الحرية اللي حسيتها بالموسيقى الشرقية، فهاي كانت اللحظة اللي رجعت أنا للنقطة نقطة صفر على المسرح، حرية تماما متكاملة على المسرح. قدمت يعني موسيقى صدق من 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 أعمق مكان بقلبي، وحسيت نفسي إني خلاص فخور باللي قدمته. ورحت على الغرفة وكانوا أهلي موجودين، أهلي أمي وأبوي حضروا النهائي. صار الليل دخلنا على الغرفة وسمعت اسمي من الثلاثة اللي ربحوا الجوائز. فصدقا هذا الشيء يعني أنا حسيت بفخر، مو لإسمي كليث صديق، بس صدقا لكل شخص مر بحياتي يعني لهذه المرحلة، أبوي أمي أستاذي أصدقائي المعهد اللي أسسني، المرية اللي كان اللي هاي عشان أبوي يشتري منها الحليب بغداد، حتى لهذا الشخص اتذكرته إنه أنا وصلت لهذا المكان وموسيقتنا وصلت لهذا المكان. فما همني ثالث ثاني أول، أنا اعتبرت نفسي فائز بهاي النقطة. فكانت تجربة جدا حلوة، و يعني حسيت نفسي إنه صدق عندي مهمة إني أمثل بلادنا وموسيقتنا، فأعطتني مثل دفعة كلش قوية.
والله ممتاز. يعني دائما أقول يعني إنه إحنا العرب يعني عندنا أشياء مهمة جدا، عندنا أشياء رهيبة رائعة في حد ذاتها، يعني ثقافتنا كل ما نصنع، سواء في عندك في الموسيقى، في اللغة، في الفن، في التاريخ، وهلما جرى يعني. بس بعض المرات يعني ما نعترف فيها، ننتظر موافقة الخواجة علينا يعني. اليوم مثلاً الخط العربي يعني تقدر تشوف اليوم بدأ هو من الخطوط اللي موجود، يعني يعتبرونها الغرب يعني هي جزء من الفن الجديد، تلقاه في ملابسهم، تلقى التاتو، الوشوم،
صح
ايه الوشم هو العربي، ايه هو يعني هو الشيء
حب وحرية يكتبون علينا. ايه
بعضهم يكتبون بقلوب
حب قلوب. ايه وأنا دائما أقولهم by the way لما أشوفهم، دائما أقولهم إذا أشوف أحد بقلوب أقول له it's wrong.
لا حرام. أنا شفت ذكر واحد من أصدقائي أمريكي، فكان حاط على صدره هنا ظهر كاتب الأسرة، كلام غير منطقي أصلاً. الأسرة ومدريش، وكل الكلام مقلوب مفصل. والله ما قلت له يعني حرام. ما تجرأت إني أقول له
إيه هذا شيء كبير يعني كله غلط حرام
يعني
كله.
ما يعني ما يمدي يقول شيء. بس يعني زي كذا، فلما يجي الغرب يشوفها رهيبة نجي نقوله والله إحنا رهيبين مدري إيش يعني للتو اكتشفنا يعني. فعجيب. على مشاريعك، في مشروع جديد اللي بادي مع العازف الهندي رهيب
صحيح،
وحاطينه على كيك ستارتر. فالحين رهيب انه انت كل شيء تتكلم عن انه اليوم احنا كذا في عصر التقنية وكيف كل شيء يعني موجود، ويوتيوب تقدر انت لحالك ترفع يعني مقطع على يوتيوب ويوصل ملايين. يعني عندنا مثلا محمد عبد الرحمن هذا الجبالي الحين لحن اغنية شعر بيت شعر قديم ومئات الملايين مشاهدات يعني. اليوم انتوا يوم رحتوا سويتوا كيك ستارتر، فكيك ستارتر انتوا تطلبون من الناس مبلغ، كل واحد يدعمكم بمبلغ علشان تقدروا ايش تنتجون العمل.
صحيح.
ما فكرت انكم تروحون للطريقه التقليديه، انك تروح شركه انتاج يدفع لك فلوس وخلاص؟ يعني
اعتقد العالم الموسيقي تغير من ناحيه استعمال هاي يعني شركات الانتاج او مراكز الانتاج الموسيقي، لانه للاسف كل ما تروح الى مثلا منتج موسيقي اكو طريقه من التحكم اللي يحاولون يتحكمون بالموسيقى حتى يحوروها بطريقة تناسبهم أو تناسب الخط اللي هم ماشيين به. أما ما تروح أنت اتجاه تأسس تكون مشروع إلك ولنفسك بهذه الطريقة، تبقى الموسيقى بالطريقة اللي أنت تريدها. وإحنا عارفين أنه عندنا مجتمع من الأصدقاء ومن الـ يعني من الناس اللي حولنا اللي ممكن يدعمونا بهذه الطريقة حتى يعني نوصل للمبلغ اللي نحتاجه. وبالأخير ما حد حيكون إلا أي سلطة عنا، لأنه إحنا المبلغ اللي هم أعطونا إياه بالمقابل أكو جوائز توصلهم مثل سيديات أو تيشيرتات أو إلى آخره، فأكو شيء بالمقابل. أو مثلا حتى دروس خصوصية، أكو ناس يعني دفعوا مبلغ يرجع لهم دروس خصوصية معي أو مع المغني روهيت. بهذه الطريقة إحنا نعرف إنه الفلوس توصلنا، الناس توصل جوائزهم، والموسيقى إحنا بطريقة اللي إحنا نحتاجها. الطريقة التقليدية شوية بيها مصاعب، لأنه لما أنت توقع عقد مثلا مع شركة، ما معناها بس توقع عقد إلى مشروع واحد، توقع عقد إلى 3 مشاريع أو 6 مشاريع لازم تسويها مع هاي الشركة لوحدها، فهي معناها أنا أصير مثل مسجون مع هاي الشركة. فهاي هم شيء جدا مهم إحنا ما عندنا إياه بالوطن العربي، ما عندنا إياه بكثرة، اللي هو دراسة ال الميوزك بزنس، اللي هو البزنس راح
يعني تجارة الموسيقى، تجارة الموسيقى أو موسيقى يعني صناعة الموسيقى.
ما عندنا إحنا أشخاص مهتمين مثلا بالحماية مثلا الموسيقيين. عندنا هواية موسيقى مثلا، إحنا أغاني مثلا تطلع أغاني جديدة ممكن أي أحد يستعملها وما عليها حماية مثلا،
حقوق الملكية،
حقوق الملكية وإلى آخره هذا يعني. فهاي الدراسه الميوزك بزنس مهمه، اللي احنا درسناها هنا بامريكا موجوده ببيركلي، اللي مهمه ايضا توصل عندنا يعني لوطننا العربي. اكو ناس مثلا زياد الرحباني اللي هو يكون ابن فيروز مثلا، اكو مرات ناس يحطون اغاني الفيروز على الانترنت ينزلوها، هو يعني عنده حقوق لها، فيسوي يدز يعني رساله اليوتيوب وينزل الفيديو يروح يعني يحذفوه. فهذا الشيء يعني جدا مهم. فاحنا هذا السبب رحنا طريق بعدنا عن الطريقه التقليديه، ورحنا بطريق احنا ممكن نسيطر على منتجنا الموسيقي ونكونه بطريقه خاصه لنا، مو مثلا احد ثاني يعطيني النظره.
ممتاز. كم تطلبين يعني عشان الانتاج؟
احنا طلبنا بالاول يعني هو المبلغ نحتاجه 4,000 دولار. وكتبنا انه اذا نوصل الى 10,000 ممكن نسوي فيديو يعني للأغاني، أما فيديو واحد أو فيديو وين حسب يعني المبلغ. بس إحنا عارفين إنه 4,000 هو المبلغ اللي رئيسي اللي نحتاجه حتى ممكن نحجز الاستوديو، ممكن يعني ندفع الموسيقيين ونكون الغلاف السي دي وإلى آخره. وصلنا يعني أسسنا الكيك ستارتر، وصلنا للمبلغ 4,000 بعد 3 أيام.
واو،
هذا يعني كان شويه مفاجاه صراحه بالنسبه يعني، انا توقعت يعني نوصل للمبلغ بس ما توقعت بثلاث ايام. فهذا شجعنا انه نطلب من الناس انه 4,000 وصلنا بثلاث ايام، عندنا بعد شهر للمفتوح. فاللي بعد ما يعني دعمنا وحاب يدعمنا، احنا ممكن حابين نوصل الى 10,000، بس يعني ما عندنا هسه احنا نوع من الخوف انه ما نوصل او هاي، عندنا الفلوس 4,000 وصلت، ممكن نكمل ونوصل الى يعني نوصل للاستوديو نبدا نسجل.
يا رب يا رب. لا لا، الله يوفقكم ويكون شيء جميل. انت تزوجت شو اسمه زوجتك؟
ناتالي
من فنزويلا.
من فنزويلا صحيح.
وزواجكم كان في الاندلس
صحيح. شوف يعني هو السبب الرئيسي صراحه، السبب الرئيسي انه جدي وجدتي بعمان صعب عليهم السفر إلى أمريكا لأنه سفرة طويلة. هذا هو السبب الرئيسي. ثاني شيء، زوجتي ناتالي والدها لهم جذور من المغرب، فشفنا لاحظنا أنه إحنا عراقيين يعني أصل العائلة هي أصولها عندها من المغرب وعندها من جنوب أمريكا. إسبانيا الأندلس يعني قبل مئات السنين كان الثقافة هناك المتواجدة كانت عبارة عن خلطة من الثقافات الشرقية والإسبانية حتى اليهودية أيضا، والإسلام واليهود كانوا حتى عايشين بذاك المنطقة. فيعني كان مكان مفتوح للكل بمعنى. ففكرنا بها انه حتى لما تروح تشوف الاندلس تشوف طريق البناء البحر المي الاكل يعني قريب لثقافتنا العربيه وحتى لثقافتها هي الجنوب امريكيه والمسافه مناسبه لعائلتي. فقررنا نسوي الاحتفال بمالقا اللي هو مالقا بجنوب اسبانيا. فيعني هذا كان سبب, كان سبب ثقافي وجيوغرافي وايضا مكان جديد كان لنا. يعني انا ما شايف مالقا قبل بحياتي كنت, ومعظم الضيوف اول مره لهم بمالقا. فكانت ايضا لانه لما تسوي انت لما تسوي عرس او حفله عرس بمكان خارج البلد يسموه destination wedding, معظم الناس راح يكون صعب عليهم السفر انه يكون تذكره السفر غاليه الفندق. بس بنفس الوقت لما تكون يكون المكان بدوله او منطقه جديده على الكل يشوفوها ايضا احتفال فرصة. عرس وايضا فرصه يشوفون مكان جديد. فيعني هاي نجحنا بهالطريقه.
ممتاز والله. طيب كيف تشوف الزواج مع ثقافات مختلفه؟ انت ثقافه عربيه يعني شويه غربيه وهي أتوقع أنها عايشة طول حياتها هنا.
عايشة طول حياتها بفنزويلا كانت. وجدت هنا قبل 4-5 سنين.
إيه فهي إيه. ها أوكي. فعندك هي إيه. من جنوب أمريكا وعاشت دخلت يعني في أمريكا مؤخرا. فالخليط هذا ما بين ثقافات مختلفة يعني كيف تشوفه كذا كعلاقة عائلية؟
اللي حلو بعائلتي, أنا عائلتي يعني أبوي وأمي وحتى جدي وجدتي, إنه هم جدا ناس منفتحين عن العالم. يعني ما عندهم أي تعصب من ناحية ديانة أو من ناحية ثقافة مختلفة. فدائما شجعوني إني أختار اللي شخص اللي يحبني وممكن يهتم بي مثل ما أنا أهتم بي. هذا هو كان يعني شرطهم الوحيد, واللي هو شيء نادر مرات يكون من أهل. ونفس الشيء مع عائلتها, كان أبوها وأمها نفس الشيء كان بالنسبة لهم. فلاحظت أنه إحنا بيني وبينها مع أنه هي من دولة مختلفة عني من ثقافة مختلفة, بس بنفس الوقت ثقافات جنوب أمريكا أو الثقافة اللاتينية قريبة على العربية أقرب من الثقافة الأوروبية مثلا أو الشمال الأمريكية. فلاحظنا أنه بناتنا أكو واي أشياء مشتركة من ناحية الفكاهة مثلا, كان بناتنا من ناحية الطريقة اللي إحنا ربينا بيها بالبيوت, شون الأهل يتعاملون مع الأطفال. طبعًا أكيد أكو أشياء مختلفة مثل اللغة مثلًا. هذا أول شيء. يعني أنا لما كنت صغير كنت دائمًا أقول لما أتزوج راح أقول حتكون أقولها حبيبتي ومثلًا وزوجتي ومرتي ومن مدرجون. بس بنفس الوقت الزواج من ثقافة ثانية علمني إنه وفتح لي دماغي لطريقة إني ممكن تعرفت على مجتمع تمامًا مختلف. مثلا احنا انا كعراقي او كأردني بامريكا بالنسبه لي الثقافه الجنوب الامريكيه كانت شيء بعيد عني. يعني ما متعرف على هواي. كم صديق عندي ببوسطن مثلا من كولومبيا او من بورتوريكو او من الى اخره, بس يعني ما عندي هالعلم شلون هم عايشين حياتهم, طريقه طفولتهم, هاي الاشياء. لما تعرفت على زوجتي وطبعا من خلال تعرفت على عائلتها وقضينا اعياد سوية, تعلمت اللغة الإسبانية أيضا. أنا مثلا تقريبا اللغة الإسبانية كاملة, يعني أحكي بفصاحة ما عندي مشكلة. فهذا فتح لي مجال. صرت أنا كموسيقي اللي هي يعني الموسيقي, أنا دائما مسافر فدائما حفلات عندي حول العالم. فلما صرت أسافر إلى جنوب أمريكا صرت أقدر أتواصل مع الناس بالموسيقى وباللغة. أما أنا إذا متزوج مثلا عربية, واللي هو طبعا شيء هم يكون بالعكس يعني شيء ممتاز وقريب على قلبي ايضا, بنفس الوقت ممكن اكون شويه هم يعني بعلاقه مغلقه ثقافيا, يمكن يكون مو ما منفتحه على العالم بشكل ما. فساعدتني هاي يعني هاي العلاقه مع زوجتي ساعدتني بطريقه طبعا يعني مشاعري يعني حب لها وما الى اخره, بس ايضا طريقه ثقافيه وموسيقيه. اكو موسيقات من فنزويلا مثلا من مناطق مختلفة من دولتها بيها ألحان قريبة متشابهة للألحان الشرقية. فهاي هم من كونتني نوع من الدراسة الثقافية اللي أنا ممكن أقدمها بموسيقتي بالمستقبل.
أتوقع أنها فتحت لك باب يعني جديد يعني لم تكن تنتبه له لو لأنه
أكيد
أنك عشت معها يعني.
صحيح يا 100%.
جميل جدا، الله يوفقكما يعني يا رب.
تسلم الله
يعني. ويوفق يعني ويعطيك العافية والله. شكرا لك. الله يوفق يعني خليك. فيما تصنع يعني حقيقة يعني شيء جميل جدا. في حسابك على إنستغرام
صحيح
أكثر نشاطا، ورابط الكيكستارتر كل الروابط اللي تكلمنا فيها سأضعها في وصف الحلقة.
تسلم.
فالناس تقدر تصل إليك. شكرا ليث.
لك وتحية للمستمعين كلهم. شكرا.
شكرا لك.
وقت الفجر صبح وعار.